جلسات سأل أحد الإخوة سؤال عن هجرة أهل الضفة الغربية إلى بلد عربي آخر، إلى بلد مسلم آخر، لكون الكفار بيعيشوا فيها ولهم الهيمنة. في هناك شبهة شيخنا عند السائل، بيقول أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيقول في الحديث لا هجرة بعد الفتح، فهل لهذا الحديث علاقة في الفتوى اللي سمعناها شيخنا؟
لا، ليس لها علاقة.
ومعنى فقه الحديث لو سمحت، الحديث
لا هجرة بعد الفتح ليس المقصود نفي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مطلقا، وإنما المقصود نفي وجوب الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنه في أول الإسلام كان يجب على ضعفاء المؤمنين الذين كانوا في مكة من المستضعفين أن يهاجروا من مكة إلى المدينة بعد أن بدأ الرسول عليه السلام أن يضع فيها أساس الدولة المسلمة. فبعد أن استقر الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخذ الإسلام يستوطن ويتقوى في الأرض، حينئذ قال عليه السلام لا هجرة بعد فتح مكة. أما الهجرة بصورة عامة فلا تزال، وذلك من عقائد المسلمين المتوارثة التي يذكر في كتب العقيدة، الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. ثم النص القرآني ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فهذا النص القرآني لا يزال محكما ثابتا غير منسوخ. أما الحديث فهو كان مقيدا لهذا النص القرآني ولزمن معين كما شرحت آنفا، فإذا لا تعارض. نعم،
سؤال يسأل الله.
نعم تفضل.
أول سؤال عن أهل الضفة الغربية، يعني هل يجوز أنهم يخرجوا من الأرض ويهاجروا إلى بلد ثاني؟
يجب أن يخرجوا يا أخي، يجب أن يخرجوا من الأرض التي لم يتمكنوا من طرد الكافر منها إلى أرض يتمكنون فيها من القيام بشعائر من الإسلامية.
أصبح مكن الأعداء من الأرض.
أنا أعرف أنك أنت بدك تقول الكلام، شو رأيك المهاجرون الأولون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ماذا فعلوا؟ لا تكرر الكلام. أخلوا المكان للكفار ولا لا؟
هذا طبعا بضعف، بحال ضعف ضعفاء.
ما جاوبتني.
أخلوها.
طيب وهدون أخلوها؟ هدون أحسن من هذين يعني فكرك؟ لا، هذين أحسن من هذون بكثير.
أحسن ولا
بكثير. ولذلك
مجال يقاتلوا ويبغوا.
يا أخي بارك الله فيك، أنت يجب أن تخضع عقلك ورأيك لشرعك، مش تخضع شرعك لعقلك، لأنه لا تؤاخذني مهما كان عقلك أنت جبار وكبير وكبير جدا، فأنت لا تساوي شيئا بالنسبة لعقل الرسول عليه السلام الذي نزل عليه الوحي أولا ثم طبقه كما أنزل عليه ثانيا. فهو الذي هاجر من مكة إلى المدينة، فلماذا لا يقتدي المسلم بمهاجرته من البلد الذي فيه الكفار؟ حشتك أنت وغيرك، إيه هذا أخلينا البلد للكفار. إيه نعم، لازم تخلوا البلد الكفار مشان تتهيئوا لإخراج الكافر من بلدكم الذي احتلكم فيه ذلك هو ما فعله الرسول عليه السلام. ولذلك بعد أن هاجر هو أصحاب مكة إلى المدينة ماذا فعل؟ فهيأ لغزو مكة، ولذلك فتحها، وكان قبل ذلك يجمع المسلمين ويحشرهم حشرا في المدينة استعدادا لغزو البلد الذي اضطر من المشركين أنفسهم أن يخرج منها. فبعد أن مكنه الله عز وجل مكة وفتحها قال لا هجرة بعد الفتح. ولذلك لا تحكم عقلك، لو كنت من أعلم علماء الدنيا وما أوتيت من علم إلا قليلا، وكيف وأسيمك؟ نعم؟
ولكن إلى من أي منطقة هاجر؟ ما كلها محتلة زي الضفة.
لا ليسوا سواء. لا اسمح لي.
تفضل.
أنا بوافقك على شيء من كلامك، لكن ما بوافقك أن كل محتلة. لا. لأنه في احتلالين. اسمح لي. في احتلال عسكري وفكري وثقافي، وفي احتلال فكري وثقافي، وما في احتلال عسكري. فالآن أنا بسألك، السعودية مع الأسف الآن احتلها الأمريكان، فهل أنت تعتقد أن السعودية الآن هي كقبل 20 سنة؟ الله يهديك.
نعم. من يوم ما تولى آل سعود
الله يهديك. الله يهديك. نحن ما بدنا نشتغل بالأهواء. بدنا نشتغل بدراسة الواقع. هل قبل 10 سنين 20 سنة كنت ترى الصور منتشرة في السعودية؟
بس على بعدنا.
أرجو أن تجيب بارك الله فيك. شو بعض ناس يعني الصور التي تعلق الآن في دوائر السعودية، الملك ونائب الملك وأخو الملك ولمات واللعي إلى آخره، هذه كانت موجودة قبل 10 سنوات؟ طيب إذا ما بتعرف شو واجبك أنت؟ أنت اللي ما بتعرف باعترافك شو واجبك؟ كمان ما بتعرف.
لا لازم اعرف.
شو واجبك؟ واحد ما بيعرف.
اتعلم.
ها واجبك لازم تقول كما قال رب العالمين، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اذا انت ما بتعرف فاسأل الذين يعلمون. طيب اسأل من شئت من كبار القوم هنا. سألني انا اللي حججت 30 حجة وما ادري كم عدد العمر اللي اعتمرتها واقمت في المدينة 3 سنوات. انا بقول لك ان هذه الصور ما كانت معروفة من قبل ابدا، ولا كان في سفارة من السفارات السعودية اول ما تدخل ترى الصنم امامك، ما كان هذه ظاهرة ابدا. كيف تقول انت انه الان مثل ذاك الزمان؟ هذا غلط، هذا غلط. لذلك يا اخي بارك الله فيك، نحن مو قصدنا نحكي عن قوم او جماعة، بس يجب انه انتم كفلسطينيين ما تتحمسوا لبلدكم وتخالفوا شريعة نبيكم لانه ما بناسب حكم الشرع لعقولكم، هذا ما يجوز. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا بسألكم الآن سؤال، الذين خرجوا من ديارهم كرها من الفلسطينيين غيرهم، هم أفضل عند الله أم الذين هاجروا لأن الكفار احتلوا بلادهم؟ سؤال. تعرف تحكي، ما بتعرف تسأل أهل العلم.
هجرنا من فلسطين.
ما عم اسألك أنت، عم اسألك نوعين من الفلسطينيين. نوع منهم هربوا، هذي طلب يده ياخذ شيء من يعني مما يقال ايش، خف حمله وغلى ثمنه، وهاجروا هربوا واحتلوا مساجد حتى يجد مأوى إلى آخره. ولا هذي خرج عن تخطيط وعن تفكير إسلامي صحيح أنه هذا البلد احتله اليهود فأنا بدي أخرج إلى بلد إسلامي آخر. أيهما أفضل
إخوان؟ اللي خرج مشان دينه حفظ دينه.
بارك الله فيك. بس أنا ذكرت لك اثنين، اللي الأول ولا الثاني؟
اللي خوفا على دينه.
اللي الأول ولا الثاني؟ الله يهديك. أنا ما عم أخلي لك كلام يعني يكون معمق.
حرصا على دينه.
الأول ولا الثاني؟
الثاني.
طيب قول كلمة مختصرة.
على دينه.
فنحن الآن نقول هكذا. بدل ما يفر خوفا من القتل من السلب والنام يفرون إلى الله، تفروا إلى الله. هذا الفرار إلى الله اليوم معدوم. نتمسك بأوطاننا وببلادنا تمسك الكفار، ما في فرق بين المسلم والكافر. هنا قضية أنا أريد أن ألفت نظركم بصفة المسلمين. أنتم بتعرفوا يمكن جميعا أن هناك لفظة مشهورة على لسنة الناس هي حب الوطن. شو
إيه؟
أخليك معي يا أبو فارس. حب الوطن من الإيمان. هذا بيقولوا أن الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
عجيب
والله عجيب.
وقف في على مكة يوم الهجر
اسمع الله يهديك،
قال والله انك احب بقاع الارض الي.
اسمع الله يهديك، ما بيجوز مصادر الكلام. انا بدي وصلك لهذا الحديث.
بارك الله.
انا ما عم اقول لك حب الوطن مو منيح وما بيجوز، لا. اولا عم الفت نظرك انه هالجملة اللي هي شائعة بين الناس أن الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. إذن الرسول ما صح عنه أنه قال حب الوطن من الإيمان. نرجع منقول سؤال فقهي بعد أن طهرنا الأذهان من كون الرسول قال حب الوطن من الإيمان، هل صحيح أن حب الوطن من الإيمان أم يجوز حب الوطن في فرق؟ شيء يجوز وشيء له علاقة بالإيمان. أي شيء له علاقة بالإيمان فهو مستحب وأنت صاعد حتى يصير فرض، صح ولا لا؟ لكن الأمر الجاهز سواء عليك فعلته أو تركته. حب الوطن أمر غريزي، حب الوطن أمر غريزي مثل حب الحياة ومثل كراهية الموت. فالإنسان بحب الحياة لا يمدح ولا يذم، لكن يمدح ويذم باعتبار ما يتعلق بحياته، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا حب الوطن أمر غريج في الناس، ولذلك قال تعالى في حق اليهود ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه. لماذا؟ لأن الإنسان يتعلق بوطنه، فالتعلق بالوطن أمر غريزي أمر طبيعي. ولكن حب الوطن لا لذاته، لا لأنه أرضك فلسطين فأنت بتحب فلسطين دينا، لا. ضحت أصوات الدعاة الإسلاميين بالتفاخر بأن من كمال الإسلام وعظمته أن كل بلاد الإسلام هو وطن واحد، صح ولا لا؟ هي من الناحية الإسلامية. أما من الناحية الغريزية الطبيعية المفطورة، الواحد بيحب مش الوطن فلسطين، بيحب البلدة التي ولد فيها، بيحب الحارة المحلي اللي ولد فيها، هذا ما له علاقة يا أخي بالإيمان، هذا له علاقة بطبيعة الإنسان. ولذلك فيجب أن نفرق بين كون حب الشيء غريزي طبيعي فطري وبين كون الشيء إيه من الإيمان. ظهر لك الفرق الآن؟ لسه ما انتهيت. بدي أرجع أنا لحديثك. صحيح أن الرسول عليه السلام لما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة توجه إلى مكة وقال أما إنك، انتبه بقى الحديث كيف يختلف الأمر عن المعنى لدار في ذهنك خطأ. الحديث ليس له علاقة بحب الوطن أي وطن كان، له علاقة بحب خير بلاد الله وطوالك. قال عليه السلام إنك أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ليه؟ لأنه وطنه؟ لا، لأنه خير بلاد الله، ولأن هذه مكة أحب بلاد، أحب البلاد إلى الله، بالتالي أحب بلاد الله إلى رسول الله. فإذا هذا الكلام لا يطبق على كل بلاد الدنيا. فمثلا لا يجوز لمسلم، نضربها كما يقولون علاوية، أخرج من بلد مصر مكرها يلتفت يقول أما إنك من أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرج. ما بجوز الكلام. فأنت يا أخي بارك الله فيك، العلم نور، فلا يجوز الإنسان المسلم أن يتكلم بغير علم، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بسم الله.
بالنسبة كمان شيخنا تبعون 48 إيش صار في أحوالهم اليوم؟ تبعون هجرة 48 لما احتلت فلسطين، معظمهم العرب والمسلمين اللي هناك معظمهم الآن شيخنا بيوالوا الكفار وبينصروهم وبأيدوهم، ورأينا على الشاشة بعضهم يقدم المساعدات في الوقت اللي كانت الصواريخ العراقية تخطف تل أبيب، ويقولوا انه احنا اخوان واحنا بنقدم المساعدات، ما بنحب العرب يضروا اليهود لانه بنعيش مع سوا، صار في مودة وحب بيناتهم. شيخنا
يا اخي المسلمون اليوم مع الأسف الشديد يعني ما اصابهم من مصائب تصدق الله بما كسبت أيديه ويعفو عن كثير. المسلمون اليوم لا يعلمون من دينهم إلا أشياء شكلية محضة، لكنهم بعيدون عن الحقائق الإسلامية تماما. من الحقائق المعروفة لدى الجميع قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. فحيثما تمكن المسلم من القيام بعبادة الله عز وجل أكثر من أي مكان آخر فهذا هو بلده الذي ينبغي أن ينزل فيه، ولا يتمسك بوطنه للسبب الذي ذكرناه آنفا. هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم، لعلكم جميعا تعرفون شو قيمة البخاري ومسلم عند علماء الحديث، أي من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. هناك حديث يقول، وأعتقد أن كثيرا من أخواننا الحاضرين الآن لابد أنهم قد طرق سمعهم يوما ما هذا الحديث، ولكنهم ما خطر في بالهم أن له صلة ما بهذا الموضوع الذي أنا الآن أدندن حوله. الحديث نصه: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا بغير حق، فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض، بده يستفتيه، بده يدل على طريق الخلاص من هالجرم الكبير الذي كان قد وقع فيه، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل لسوء حظه على عابد، على جاهل متعبد ليس بعالم. فأتاه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفس وبدك توب؟ ما لك توب. فما كان منه إلا أن قطع رأسه وأكمل 100. لكن الرجل حقيقة عازم على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فسأل، ما زال يسأل حتى دل على عالم. فأتاه وقال له: إني قتلت 100 نفس بغير حق، فهل من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ هنا الشاهد الآن أتى، ولكنك بأرض سوء أخرج منها، ولكنك بأرض سوء أخرج منها إلى القرية الصالح أهلها. فخرج الرجل، لأنه لماذا كان يسأل عن عالم، عن أعلم أهل الأرض؟ عشان يدلوه على طريق الخلاص. هذاك الرجل الأول جاهل، فلقي جزاء جاهلية أن قتله. لما العالم قال له: أنت تعيش في أرض منتشر فيها سفك الدماء، وأنت تطبعت بطبيعة هؤلاء السفاكي الدماء، فاخرج منها وانجو بنفسك منها، واذهب إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فانطلق يمشي. إذن هو مخلص، إذن هو لما عم يسأل أهل العلم مو مشان يستصدر منهم فتوى تناسب هواه، لا، هو مستسلم لأمر الله. فاسألوا على ذكري إن كنتم لا تعلمون. إذن هذا العالم قال له: اترك البلد التي أنت فيها لأنها بلد شريرة، واذهب إلى البلد الفلانية لأن أهلها صالح. في الطريق جاءه الموت، جاءه ملك الموت، جاءته معه ملائكة العذاب، ومن جهة أخرى جاءت ملائكة الرحمة، فتنازعت الطائفتان، كل من الطائفتين يدعي أنه من حقه. ليه؟ الطائفة الأولى أنه هذا قتل 100 نفس، هذا لازم نحن نطاري روحه بالوجه. الطائف الثاني يقول: لا، هذا تاب إلى الله عز وجل. فأرسل الله إليهم حكما فقال لهم: قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين التي خرج منها والتي أقبل إليها. فوجدوه إلى القرية التي خرج إليها أقرب من القرية التي خرج منها، فتولته ملائكة الرحمة. إذا ماذا نأخذ من هذا الحديث؟ أن المسلم يجب أن يختار البلد التي يشعر بأنه يتمكن فيه أو فيها من القيام بشريعة الله أكثر من البلد التي يعيش فيها. الآن يا جماعة خلينا نكون صريحين متناصحين. إلى ما قبل السنين الأخيرة، ما أقول دخول الأمريكان في السعودية، شو رأيكم حجاب نساء السعوديات أحسن ولا حجاب الشاميات الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين؟ قولوها صريحة نشوف. ما بيجاوب. ما بيجاوب. ما بيجاوب.
مش كل مناطق وحدها.
ما بيجاوب الله يهديك.
مش كل مناطق وحدها.
يا شيخ الله يهديك خليك منصف في البحث. أنا ما أقول لك النساء السعوديات بعامة والنساء الشاميات بعامة، أما أنا ما بتقول في هيك أحسن من هيك. نعم. لكن لا مو هيك السؤال، كل سؤال له جواب الله يهديك. انا اعلم لكم في هالجماعه دون فيهم صالحين ولا لا؟ بتقول نعم، لكن ما في برا اصلح منهم.
الله اعلم. الله اعلم. ماذا اعلم بالقلوب الا الله؟
لا
انا لا اعلم بالقلوب.
الله يهديك. الله يهديك. ابو ايش انت بنقول لك؟ ابو بكر. لازم يكون لك قدوه بابو بكر الله يرضى عنه. ما بيحكي يا اخي. الله يهديك. انا عامل لك اكشف عن القلوب.
كل هل مثلا هل يوجد برا اصلح من الموجود؟
إيه؟ ما بتعتقد انه في برا هل بيعدوا الملايين المماليه
دي؟ لا لا امام الله على خلق منها الصالح والطالح.
شوف ابو بكر كيف غير الكلام. الملايين المماليه هل برا؟
نعم.
ما في واحد احسن من كل الجماعه دول. ايش الكلام؟
ما بعرف ما بعرف الله على خلاص. انا بعلم شو في برا ولا لا. هل هذا الخير والشر بيد الله؟
طيب
نعم. الى هنا يقول السائل، يعني اولا ما يتعلق موضوع فلسطين والجهاد هناك، بعض الجماعات تقر الجهاد الفردي مستدلة بموقف الصحابي ابي بصير، وتقوم بما يسمى عمليات استشهادية، لا اقول انتحارية. فالسؤال يقول، فما حكم هذه العمليات؟
عم تشوف الحكم. كم صبلون؟
3-4 سنوات.
ايه. ربحوا ولا خسروا؟
خسروا.
قال من ثمارهم تعرفون، وما يبدأ مناقشة بدأ جدل.
استدلالهم بموقف ابي بصير.
شو عمل ابو بصير؟ عمل مثل ما عملوا الجماعة هلا ولا خرج؟
خرج.
رجعنا حيث كنا.
نعم خرج.
هذون خرجوا؟
نعم، هم يقومون بعمليات من الخارج، من خارج فلسطين الى داخل فلسطين.
لا يدخلوا ابو بكر. هذا بسؤالك.
نعم.
فما باله اذا سمع الجواب. نعم.
أقول، والنبي صلى الله تعالى وسلم يقول في أكثر من حديث عن الإعفاء، إعفاء اللحية، فهل هناك، يعني سمعنا من بعض الإخوة أن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقص ما زاد عن القبضة إذا حج أو اعتمر، أفيدونا في هذه المسألة كيف يكون مبتدعا والنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول اعفوا اللحى، بأمر بعفو اللحى.
في هذه المسألة في الحقيقة من المسائل الفقهية الدقيقة التي يترتب من فهمها، وهي قائمة على أصل شرعي، من فهم هذا الأصل سهل عليه أولا أن يفهم هذا الفرع، وبالتالي فروع كثيرة وكثيرة جدا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة إن كل نص عام ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فحين ذاك يكون العمل بهذا الجزء رغم كونه داخلا في النص العام يكون إحداثا بالدين. والحقيقة الغفلة عن هذه القاعدة، وهذه القاعدة مأخوذة من نصوص كثيرة وكثيرة جدا، هي التي ورطت المسلمين في القرون المتأخرة بخاصة، حتى وسعوا على أنفسهم الإحداث في الدين والتقرب إلى الله رب العالمين بما أحدثوه من البدع والمحدثات. وأنا أضرب على هذا أمثلة وأمثلة كثيرة جدا، المهم منها مثال لم يجري العمل به إلى اليوم بين المسلمين، ومثيله بالعشرات بل بالمئات بل بالألوف مثله، لكن الفرق أن هذا المثال الذي سأذكره لم يجر العمل به أو مستنكر، لا لأنه بدعة وإنما لأنه لم يجر العمل به، بينما البدعة الأخرى هي مثلها تماما استسهلوها وعملوا بها لأن العادة جرت على ذلك. ما هو المثال؟ كلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة، صلاة الجماعة. والحديث العام والأشمل: يد الله على الجماعة. فلو أن رجلا دخل المسجد في وقت صلاة كصلاتنا في الأمس القريب صلاة العشاء، واحد يصلي هنا واحد هناك، السنة القبلية، فلو أن رجلا بدا له فنادى هؤلاء المتفرقين في صلاة السنة القبلية، قال: يا جماعة تعالوا نصلي جماعة، خير من هذا التفرق. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ إلى آخره. أنت الآن شو بتقول له؟ ليه؟
ما فعل هذا ولا أحد من أصحابه.
والحديث العام:
هذه صلاة الجماعة المكتوبة، علمنا هو جمع الناس على المكتوبات، ما جمعهم على
وعليكم السلام
على السنة القبلية.
إذا هل عملت بالنص العام هنا؟
لا.
الحجة أنه لم يجري العمل في السلف بهذا النص العام.
صحيح.
هو الجواب عما سألت تماما لو كانوا يعلمون.
هل من نفس
توضيح أعفوا اللحى نص عام مثل صلاة الجماعة نص عام، لكن لو واحد طالت لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟ الجواب عند من يعلم لا، عند من لم يعلم لا أدري، يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم يجري عليه العمل من السلف الصالح. أي الآن هو خلاصة الجواب، لا نعلم عن أحد من السلف الصالح فضلا عن رسول الله سيدهم وإمامهم أنه كان يعفو عن لحيته عفوا عاما، هذا أولا. وثانيا نعلم عن كثيرين منهم العكس من ذلك تماما، أنهم كانوا يأخذون. ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، لكن هنا بالنسبة للرواية المروية عن ابن عمر هذا شبهة، ذلك لأن هناك روايتين، الرواية الأولى هي التي أنت ذكرتها في حج أو عمرة، بينما هناك رواية أخرى وثابتة عنه مطلقا، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين ومنهم سالم ابن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته. وحدث عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم. فلذلك وجود هذا الأخذ وعدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزايد على القبضة من محدثات الأمور كالجماعة في الرواسب والنوافل.
بالنسبة لكلمة الأخذ، الوارد عن الصحابة وبعض التابعين أنهم كانوا يأخذون بتحديد القبضة ولا يأخذون فقط؟
بعض الروايات تحديد القبضة، البعض ما في هذا التحديد، لكن نحن نقف عند ابن عمر لأن ابن عمر هو من رواة حديث الإعفاء ومن المشاهدين للرسول عليه السلام، فنفسر الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله أن ابن عمر رضي الله عنه كان من أشد إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في جزئيات قد عرض فيها من قبل صحابة آخرين، فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء ويطبق إعفاء عاما ثم هو يخالفه إلى ما نهى عنه، هذا أمر مستحيل.
شيخنا، ما دام الكلام الله يجزاكم الخير على البدعة في هذا الموطن، ما معنى قول النبي صلى الله تعالى وسلم في أكثر من حديث: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ما المقصود في النار؟ هل هي وصاحبها، وهل هناك المكث فيها بقدر الفعل اللي قام فيه، أم أن البدعة هي نفسها تكون في النار دون صاحبها؟
هو المقصود صاحبها، لأن البدعة ليست أولا جسما إنما هو معنى قائم في بعض الأجسام، ثانيا هي لا تكلف لتحرق بالنار. وهذا الحديث يشبه تماما قوله عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار، يعني صاحبه في النار وليس الإزار، لأن الإزار كذلك البدعة هو معنى يتمثل في الإنسان من حيث إحداثه في الدين، فإذا أحدث فحينئذ بسبب إحداثه هذا بدعته توصله إلى النار. واضح؟
قدر العمل اللي قام فيه.
نعم. نعم. زادك الله من فضلك.
الله فيك. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: أقرأت القرآن على حرف أو حرفين حتى بلغ 7 أحرف، فيقول عليه الصلاة والسلام: كلها شاف كاف، إن قلت سميعا بصيرا أو قلت عزيزا حكيما، ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة.
نعم.
ما معنى هذا الحديث؟
معنى أن الألفاظ السميع والبصير إذا كان هناك قراءات متعددة الألفاظ فقرأ بشيء منها فلا ضير ولا حرج عليه، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا لم يكن هناك قراءة ولكن وضع لفظة سميع مكان بصير أو بصير مكان سميع فهذا لا يفسد طبعا معنى الآية، بعكس ما إذا ما وضع آية رحمة مكان آية عذاب أو آية عذاب مكان آية رحمة، هذا بلا شك لا يجوز ويفسد المعنى ويفسد التلاوة. فهذا الذي يبدو من معنى هذا الحديث الصحيح.
طيب شيخنا، على ذلك لو بدل مثلا مسلم بصيرا مكان عزيزا سبحانه، هل يفتح عليه؟
أقول إذا كان هناك قراءتان لا يفتح عليه.
نعم.
مثل مثلا مالكي ومالكي.
نعم.
أما إذا كان ليس هناك قراءة فيفتح عليه. نعم. لأنه المقصود ليس أن لا يصحح الخطأ مهما كان شأن الخطأ، لكن المقصود التيسير وعدم التحجير على هذا الذي يقع في مثل هذا الخطأ، أما الفتح فهذا شيء آخر.
نعم، كرمك الله. سؤال آخر شيخنا، التولة، يقول عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شيء يصنعونه يحبب المرء إلى زوجها. ويقول الشيخ بن باز جزاه الله خير، يقول بأن هذه التمائم التي تعلق على الصغار، فما ضبط التولى الله يكرمك؟
هي الكتابة التي يقصد بها تحقيق شيء بطريقة غير مشروعة، ومن هذه الطرق المشروعة الحجب.
نعم.
التي تعلق على العنق او تحت الابط او على الصدر او الى اخره. لكن هنا قولان للعلماء قديما وحديثا، يختلف الامر بين ان يكون هذا الحجاب الذي هو التولة ان يكون قاصرا على كتابة اي تعويذة من اي أو تعويذ من حديث نبوي، فيجوز عند بعضهم ولا يجوز عند الآخرين، لأنها لم تكن من عمل السلف ويدخل في البعث السابق تماما. أما إذا كانت الكتابة ليست من آية أو من حديث نبوي فهذا متفق عليه على أنه لا يجوز تعليقه، إنما الخلاف إذا كانت كتابة شرعية فهل يجوز التعليق؟ من ومن يقول نعم، من ومن يقول لا، وأنا شخصيا أميل إلى هذا الأخير، أي لا يجوز تعليق شيء من هذه الحجم ولو كانت مقتصرة فقط على آية من القرآن الكريم أو تعويذة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبلا شك المقاصد تختلف، إذا كان المقصد مثلا إصابة من العين فهي التعويذة مطلقة، وإذا كان المقصود تحصيل المودة بين الزوجين هذا خصص بلفظة التيولة.
على ذلك شيخنا تعريف العالمين الجليلين انه بالحجاب، يعني هو يصنع حجاب للمرأة يحببها لزوجها.
اي نعم
نفس ال
اي نعم.
الاخير شيخنا، رجل يصلي جماعة بقوم، فجاء رجل متأخر لهاي الجماعة، احدث الامام لعذر خرج من الصلاة، فقدم الرجل المتأخر عن الجماعة، فهذا الرجل متأخر عن الجماعة الامام قدمه، تقدم وهو لا يعلم هم في الركعة الثانية في الثالثة تقدم امام، ما الواجب في حق المأمومين والامام لا يعلم وقدم ما قدم الذين حضروا اول جماعة؟
اولا انا ارى هذه الصورة كأنها خيالية، تدري لما؟ لانه اما نتصور انه جماعة صف واحد، وهذا اقرب ما يمكن ان تكون هذه صورة واقعية. اما اذا تصورنا انه الجماعة صفوف، كيف تصورنا هذا المسبوق ولو بركعة تجاوز وتخطى هذه الصفوف واجا وقف في الصف الاول ووراء الامام؟ هذا خيال محض. لكن بقى ناخذ الصورة الاولى انه صف واحد، نتصور صف واحد.
نعم الشيخ الله يكرمك.
تفضل.
شيخنا سألت عن المسألة، كان أخونا زياد موجود. شيخنا بعض المساجد لا يصلي مع الإمام إلا نفر.
معناه أنا جايك هلا.
إي صح.
أنا جايك الآن.
نعم.
أما أقول نتصور، ممكن نتصور صف واحد.
نعم.
فجاء هذا الرجل وقف قريبا من الإمام، وانتقض وضوء الإمام وأراد أن ينصرف فسحبه. وانت قلت شو بيعملوا الجماعة، مو شو بيعمل هذا الفرد الثاني. يعني اذا صغرنا الموضوع انه واحد كان يصلي وراء الامام وبجانبه، اجى واحد ثاني وقف بجانب الامام، عملهم هيك حسب السنة وتأخروا، فسري اجى كان مسبوق بركعة او باكثر من ركعة. هذا أقرب شيء يمكن تصور الموضوع. أما إذا كانوا ثلاثة أربعة أكثر، كل ما لا تصعب القضية وتصبح نظرية خيالية. لكن هل أن وقعت هذه القضية، أرى حين ذاك إذا وقع مثل هذا أن هذا المسبوق يقوم بطبيعة الحال ليتم صلاته، أما الذي كان أدرك الصلاة مع الإمام من أولها فهو له الخيار، إما أن يوي المفارقة فيسلم على رأس الركعة التي بها تتم صلاته، وإما أن يتم يبقى جالسا حتى يسلم ذاك الإمام الوكيل ويخرج مع بعض. هذا
حياكم الله خير.
حياكم.
السؤال الذي دخلنا فيه وما سمعنا يعني تفصيله، سمعنا بأنكم تقولون إن إسبال اللحية من إسبال الثوب.
نعم.
هذا قولكم؟
نعم.
معنى هذا إن ما طال عن القبضة يحرم إسباله.
هذا سبق الكلام به.
أقول إحنا أنا قدمت سلفا كل لا ما كنت موجود.
أول
جينا بآخر الجواب.
نعم. معناه هو كذلك.
أنه يحرم إسبال اللحية فوق القبضة.
نعم. كما يحرم إحداث أي بدعة في الدين.
كذلك السائل يقول سمعنا أن زيارة الناس بعضهم بعضا يوم العيد بدعة. فالرجاء بيان الحكم فيما سبق مما يتعلق بزيارة الإخوان وما يقوم به الناس في الأعياد.
نحن قلنا مرارا وتكرارا ولسنا الآن بحاجة إلى تفصيل ما تكرر، فنقول بإيجاز زيارة الأحياء للأموات يوم العيد من محدثات الأمور، لأنه يعني تقييد ما أطلقه الشارع. الشارع الحكيم قال في الحديث الصحيح: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقوله ألا فزوروها أمر عام لا يجوز تقييده بزمن أو بمكان خاص، لأن تقييد النص أو إطلاقه ليس من وظيفة الناس، وإنما هو من وظيفة رب العالمين الذي كلف رسوله الكريم فقال له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فما كان من نص مطلق وهو مقيد بينه، وما كان من نص عام وهو مخصص خصصه، وما لا فلا. أهينما قال ألا فزوروها مطلقا في كل أيام السنة، لا فرق بين يوم ويوم، ولا فرق بين زمن في يوم واحد، صباح أو مساء أو ظهرا نهارا أو ليلا إلى آخره. كذلك نقول كما أن زيارة الأحياء للأموات يوم العيد خاص، كذلك زيارة الأحياء للأحياء يوم العيد خاص كزيارة الأحياء للأموات. الزيارة المشروعة يوم العيد هو ما ألغي مع الأسف الشديد بسبب تهافت الناس على إقامة صلاة العيد في المساجد التي يتفرقون فيها، والواجب عليهم جميعا أن يجتمعوا في المصلى. المصلى هو خارج البلد، يتسع لكل أهل البلد، هناك يلتقون ويصلون صلاة العيد ويتعارفون بطبيعة الحال. عطلت هذه السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته. وهنا ملاحظة مهمة جدا يجب أن نتنبه لها، فإننا نعلم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فمع أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، ما كان يصلي صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى إلا خارج هذا المسجد وهو في المصلى. لماذا؟ لأنه يريد أن يجمع المسلمين في المدينة من كل مكان من القرى التي حولها في مكان واحد يتسع لهم جميعا. هذه المصليات مع الزمن ومع ابتعاد الناس عن أولا التعرف على سنة الرسول عليه السلام، وابتعادهم عما بقي عندهم من العلم بسنة الرسول عليه السلام، ابتعادهم عن تطبيقها وعن العمل بها، قنعوا بأن يقيموا صلاة العيد في المساجد كما يفعلون بصلاة الجمعة والصلوات الخمس. أما السنة فاستمر الرسول عليه السلام طيلة حياته ما صلى صلاة العيد في المسجد ولو مرة واحدة، وإنما دائما يصليها في المصلى. الآن منذ بضع سنين بدأ بعض المسلمين في مثل هذه البلاد يفيئون إلى هذه السنة، سنة صلاة العيد في المصلى. فلا بد أنكم تسمعون الآن بأن هناك مصليات عديدة يصلي فيها الناس بدل ما يصلوا صلاة العيد في المساجد، ولكن بقي عليهم شيء واحد، ولعل هذه الظاهرة التي أشرت إليها من خروج الناس من المساجد في صلاة العيد إلى مصليات، لعل هذه الظاهرة بشارة إلى أنه سيأتي يوم يجتمع المسلمون في مكان واحد في البلد الواحد في مصلى واحد، كما يفعل المسلمون من جميع أقطار الدنيا يجتمعون في بلدة واحدة وهي مكة وما حواليها من منى ومزدلفة وعرفة نحو ذلك، ليس لهم بديل عنها مع أنهم يعدون الملايين. ومهما كثر الناس في البلدة الواحدة فلن يعجزوا أبدا أن يجتمعوا في أرض في مصلى واحد، لعل خروجهم الآن من المساجد إلى المصليات هو بشير خير إلى أنهم فيما بعد إن شاء الله حينما يفهمون حقيقة معنى قول عليه السلام يد الله على الجماعة، وأنها هي الجماعة التي جمعهم الرسول عليه السلام بوسائله المشروعة، فمن تلك الوسائل المصلى الواحد وليس المساجد بل ولا المصليات العديدة في البلدة الواحدة. فإذا الزيارة هذه أو تلك هي مخالفة للسنة، الزيارة تكون مشروعة يوم العيد، وأن يفد الناس بجماهيرهم المتكاثرة إلى صلاة العيد في المصلى، ولا شك أن الناس هناك سيتزاورون وسيتعرفون أكثر من هذه الزيارة التقليدية، لأنه حينما يزور بعضهم بعضا في العيد في الغالب يزور بعضهم من يعرفونه، لكن ما أتيحت لهم الزيارة في أثناء السنة فخصصوا هذه الزيارة في يوم العيد. لذلك قلنا زيارة الأحياء للأموات ليس من السنة في شيء، بل هو من البدع، وكذلك زيارة الأحياء للأحياء. وما معنى هذا؟ يجب أن تكون زيارة سواء من الأحياء للأموات، ليست في السنة مرة، وكذلك زيارة الأحياء للأحياء ليست في السنة مرة، وإنما يجب أن يستمر، لأنه في هذه الزيارة تحقيق زيارة الأحياء للأحياء تحقيق المودة وتعارف بين المسلمين، كما قال رب العالمين إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أما زيارة الأحياء للأموات فيجب أيضا أن تستمر لتحقيق الغاية التي من أجلها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بزيارة قبور بعد أن كان نهى عنها، ألا وهي قوله عليه السلام ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غيره.
أن أستوضح بالنسبة للجماعة الثانية والنهي عنها مع ذكر الأدلة، بارك الله فيكم.
أولا أريد أن تتذكر معي البحث السابق الذي ابتدأناه بقولنا أن كل عبادة تدخل تحت نص عام لم يجري عمل السلف بهذا الجزء من النص العام من العبادة فهي ليست من العبادة في شيء. تذكر هذا البحث إن شاء الله. هذا يساعدنا على الجواب عن سؤالك الآن. سؤالك له علاقة بالحديث الذي ذكرته في الجواب السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. هنا نقف ولابد لنتساءل: الجماعة في هذا الحديث كيف ينبغي أن تفهم هذه اللفظة؟ أل هنا أل التعريف في اللغة تنقسم عندهم إلى قسمين، إما أنها للعهد وإما للشمول والاستغراق، أي صلاة الجماعة كل جماعة، ولا صلاة الجماعة الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع. كل من المعنيين يمكن تفسير الحديث به، إما أن يقال صلاة الجماعة للاستغراق والشمول، حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صليت، ومنها الجماعة التي ضربت بها مثلا آنفا، والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها. لعلك تذكر معي المثال. فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال وقلنا ما أدخلناه في عموم لفظة الجماعة، وتذكرنا الدليل، قلنا أنه هذه الجماعة الخاصة ما فعلت في زمن الرسول عليه السلام، فهي إذن لم تدخل في عموم قوله صلاة الجماعة. واضح؟ نأتي الآن إلى مثال آخر، وهو أبعد عن العقول أن يقال إنها بدعة، بل قد تميل بعض العقول إلى أن تقول إنها مشروعة.
إخوة الإمام، تتمة الكلام في الشريط التالي.
لو أن ناسا أرادوا أن يصلوا قيام الليل جماعة واستدلوا على ذلك بحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد إلى آخره، هل استدلالهم هذا صحيح أم لا؟